أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أمس وجها ثانيا لمنع تعارض المفهوم مع التعليل. هذا الوجه مبني على أن يفسر الجهالة بالسفاهة، فيكون المعنى إن جاءكم فاسق بنبأ وجب عليكم التبين، ولا يجوز العمل بلا تبين. لماذا؟ حذرا من أن تصيب قوما بسفاهة، بسبب سفاهة، يعني بإقدام حيث لا ينبغي وحيث لا يقدم العقلاء. إذا كان هذا هو التعليل فليس له عموم لخبر العادل، لأن الإقدام في مورد خبر العادل بنظر العقلاء ليس سفهية، فإن العادل الذي يتحرز عن المعاصي وعن الكذب ويدقق في النقل لأجل الأمانة فيه، العقلاء يعتمدون عليه ويرون الإقدام في مورد خبره مقبولة ممدوحة لا يذمون فيه، لذلك لا يشمله التعليل. إذا لم يشمله التعليل كان المفهوم إن جاءكم غير الفاسق يعني العادل بنبأ فلا تتبينوا، والتعليل ماذا يقول؟ يقول التبين في مورد السفاهة يعني في غير مورد مجيء العادل فلا يتنافى مع المفهوم ويؤخذ بالمفهوم بلا معارضة. هذا رد عليه المصنف، قال أولا لفظ الجهالة ظاهر في الجهل المقابل للعلم لا في السفاهة، ثانيا لو فسرت بالسفاهة لازم خروج مورد الآية ومورد النزول، شأن القصة شأن النزول عن الآية، وخروج المورد عن الوارد غير جائز، لأن الوارد أول ما يشمل مورده وما جاء فيه وثم يتحدث في التعدي عنه إلى غيره بعلة، بتنقيح مناط، بعموم أو غير ذلك. أما أن لا يشمل مورده فهذا لا يكون. كيف يلزم خروج المورد؟ نقول لأن المفروض في مورد الآية أن الإقدام لم يكن سفهية، وإن كان الخبر خبر فاسق فإن النقل دل على أنه لما جاء الوليد الفاسق بخبر خروج بني المصطلق لحربه هم النبي صلى الله عليه وآله أن يغزوهم ومعه جماعة الأصحاب، والعاقل بل جماعة العقلاء بل مثل هذه الجماعة الخاصة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله لا يقدمون على العمل بمضمون خبر إلا مع الوثوق والإطمئنان بذلك. واضح كيف؟ وإلا هذا ليس خبره في نفسه حجة يتعبد به، هذا فاسق، فمن دون الاطمئنان لا يكون وجه للإقدام ولا عقلانية أصلا أو عقلائية في هذا الإقدام. فالمفروض، وطبعا لا يصح نسبة عدم العقلائية إلى العاقل أو على الأقل إلى مجموعة من العقلاء، خصوصا مجموعة فيها مثل النبي أو النبي صلى الله عليه وآله، فالإقدام كان عقلائيا. فلو جاءت الآية تقول إياكم أن تقدموا في مثل مورد مجيء خبر الفاسق لأنه أقدام سفهي فتصيب قوما بالسفاهة، يقول هذا يتكلم مع غيرنا ليس يتكلم معنا نحن الذين أقدمنا هنا، لأننا أقدمنا أقداما عقلائية. ما معنى هذا الكلام حينئذ؟ لا مناسبة له، كيف ينزل في المورد ولا يشمل المورد؟ واضح أنه لا يجوز خروج المورد عن الوارد. إذن لا يصح تفسير الجهالة بالسفاهة، فبما تفسر؟ قال تفسر بمعناها الظاهر منها الذي ذكرناه أولا وهو عدم العلم، ويكون المعنى بالتالي المنع عن الإقدام في مورد الجهل وعدم حصول العلم. لماذا؟ للحذر من أن تصيبوا قوما بسبب هذا الجهل، يعني فتقعوا في خلاف الواقع، لأن الجهل يحتمل معه مخالفة الواقع. واضح؟ السفاهة قلنا لا ننظر، سفاهة ورشد لا ننظر إلى مخالفة الواقع، نقول الإقدام في محله أو لا، إذا كان في محله لا يذمون بغض النظر عن مخالفة الواقع، وإذا لم يكن في محله يذمون بغض النظر عن مطابقة الواقع. أما إذا كان المعنى الجهالة لا السفاهة، فالملحوظ هو الواقع، مورد الجاهل يحتمل فيه خلاف الواقع، فتقعون في خلاف الواقع وتصيبوا بسبب ذلك قوما فتصبحوا نادمين. هذا هو المقصود، وهذا التعليل يشمل خبر العادل، لأن خبر العادل لا يفيد العلم، ويبقى الجهل معه محفوظة، واحتمال المخالفة الواقع قائمة، فيجيء فيه التعليل عينه. فيبقى الإشكال أن التعليل عام لمورد المفهوم المدعى وهو مجيء الخبر من القبل العدل، الخبر الظني غير مفيد للعلم، ويتنافيان. وحتى لو قلت إن المفهوم أخاص، مع ذلك نقول نقدم خبر العادل لأقوائية التعليل بكونه بالمنطوق وصلاحيته للقرينية على عدم وجود مفهوم في الآية، خصوصا هكذا مع الاتصال كما هو المفروض. في إشكال المشكل كان نقد بأنه لو بني على القول بأن الجهالة بمعنى الجهل وبالتالي يشمل التعليل خبر العادل لأن الجهل محفوظ فيه، للازمكم النقد بشهادة العادل وفتوى العادل حيث يجوز العمل بهما، مع أن كل منهما مورده جهل. المفتي العادل ليس له علم، له هذه الأمارات والأدلة الموجب للظن في الغالب، على الأقل كلامنا في هذا فتوى العدل المجتهد العدل التي ليس له قطع في موردها، أو حتى لو كان له قطع في موردها كلام في المقلد، خبر فتوى العدل بالنسبة إليه ليس أكثر من أمارة على الحكم الواقعي، وشهادة العدل كذلك. فيلزمكم شمول التعليل لهذين وبطلان حجية هذين، فإما أن تقولوا بحجية الكل هذين مع خبر العدل، أو تقولوا ببطلان الكل خبر العدل ومعه هذان. واضح كيف؟ قلنا في جوابه النقد لا يصح، والقياس في غير محله. لو كنا نستفيد حجية الفتوى والشهادة من مفهوم آية النبأ أو من التعليل، بل من مفهوم آية النبأ، لكان يرد عليه الإشكال بالتعليل، بأن التعليل كما يشمل خبر العدل يشمل فتوى وشهادته، فينبغي خروج الكل عن المفهوم وسقوط الكل عن الاعتبار، ويتم كلامك ولا يجوز التفصيل. نقول خبر العدل مشمول بالتعليل ولا ربط لشهادته وفتواه به، لا يجوز هذا التفصيل. لكننا لم نستفد حجية فتوى العدل وشهادته من دليل آية النبأ، بل من الدليل الخاص الذي دل على حجيتهما. الشهادة لها أدلة، التقليد والأخذ بفتوى العدل المجتهد أيضا له أدلة، غير ولا ربط لها بآية النبأ ومفهومها. فإن قلت كيف جاز أن يدل الدليل على التعبد بحجية فتوى العدل أو شهادته مع كونهما جهلا يشهد بما يعني لا يفيدان لنا إلا الجهل يعني إلا الظن في أحسن الأحوال دون العلم، والظن جهل مع احتمال الخلاف. الشهادة هكذا، الفتوى هكذا، فيحتمل في موردهما مخالفة الواقع أيضا كما تقولون في خبر العدل بمقتضى التعليل. نقول جواب هذا ما قلناه في رد شبهة ابن قبة الذي قال في منع التعبد بالظن لا يجوز التعبد به لأنه يؤدي إلى فوت المصلحة والإيقاع في المفسدة إلى مخالفة الواقع، إن كان الواقع تحريما قد يؤدي إلى الحل فتفعل فتقع في المفسدة، إن كان وجوبا يؤدي إلى الجواز فتترك فتفوت المصلحة، مضافا إلى إشكالات أخرى ذكرها في هذا الجواب. ماذا قلنا؟ لا مانع من أن يشرع الشارع العمل ببعض الظنون حيث ينسد في الغالب الطريق من العلم إلى الواقع هناك، ولا يكون أقرب من هذا الظن إلى تحصيل الواقع في حق هذا المكلف فيشرعه لا، كما في الفتوى فإنه بالنسبة إلى العامي طريق العلم إلى تحصيل حكم الله مسدود على الأقل في الغالب في غير الضرورات والواضحات من الدين، وفي بعض العوام ذوي الحظ من العلم اللي يمكن مثلا أن يحصل إجماع، مثلا إجماع الطائفة، في غير هذه الموارد الطريق منسد، إلا من فتوى المجتهد وهي أقرب الظنون إلى الواقع. أي ظن للعام أقرب إلى حكم الله واقعا من فتوى المجتهد العارف بالمدارك والاستنباط ولسان الشارع؟ إلى أين تلجأ؟ أنت أخبرني، إن كان من طريق آخر يعني ينظر بنفسه وعامي، تقول ينظر على عاميته كيفما كان، فتوى بلا علم وما أدري من يتبوأ مقعده في النار وأمثال ذلك مثلا، مع أنه ماذا يحصل من ذلك؟ ما يحصل عشر معشار ما يفتي له به المجتهد من فتوى من حيث الإتقان والانطباق على الموازين. جاهل هذا عامي لا يعرف بذلك، كيف يعني يتصدى؟ أي طريق آخر موجود؟ لا طريق ظنية أقرب إلى الواقع في حق العامي من فتوى المجتهد. إذا كان الباب هكذا منسدا وهذا الطريق أقرب طريق، فالشارع يشرع العمل به، ما في مجال آخر. وفي غير هذا المورد، يعني عندما لا يكون انسداد ويكون طرق أخرى غير هذا الطريق، يكون تشريع هذا مع أنه يؤدي إلى فوت الواقع أولا بالقياس إلى غيره من الظنون هو أكثر إصابة، ثانيا بالنسبة إلى ما يفوت بسببه من الواقع هناك ما يسوغه مثل مصلحة التسهيل على المكلفين، تكليف الناس كلهم في كل شيء بتحصيل الأحكام بالعلم، إن لم أقل فيه ما يوجب اختلال النظام كما أشرت مرة سابقة، فعلى الأقل فيه عسر وحرج شديدان جدا، فالمناسب التسهيل ورفع هذا العسر والحرج. وقد قال تعالى ما جعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيفتح بابا غير العلم. هذا يسوغ أصل فتح الباب، كيف نرجح هذا على غيره، هذا الطريق على غيره بكونه أكثر إصابة مثلا؟ وهذا لعله من هذا الباب في مسألة شهادة العدل. شهادة العدل، ربما كان طريق آخر حتى من العلم لا ندعي الانسداد في مورد قبولها، لكن الالتزام بالعلم في كل شيء صعب، عسر، حرج، فنرفع الحرج بفتح باب من غير العلم. تقديم الشهادة على غيرها لأن أكثر إصابة، ثم بالنسبة إلى ما يفوت من الواقع نقول في سلوكها مصلحة تستدرك ذلك، أو نقول يكفينا أن التسهيل الضروري اللازم يجوز معه عقلا رفع اليد عن الواقع المفوت قليلا، ونأتي بظن يصيب كثيرا، يصيب 90-85% وأكثر، فيرفع اليد عن الواقع القليل في هذه الموارد الفائت فيها لمصلحة التسهيل، أو نلتزم كما قال هو بالمصلحة السلوكية، في سلوك الأمارة مصلحة يستدرك بها ما يفوت عند مخالفة الواقع. هذا جوابه وهذا توجيهه لدليله، فلا يبقى معه السؤال لماذا جاز هنا ولا يجوز في العدل. العدل في خبره وروايته، في خبر العدل وروايته، لازلنا الآن في الكلام والاستدلال عليه من نفس الآية وبغض النظر عن أي دليل آخر، فتعليلها ينفي، أما الشهادة والفتوى فبدليل آخر مستقل، والإشكال عليه بمضمون التعليل كيف سوغ العمل مع مخالفة الواقع وكونه جهلا، جوابه جواب شبهة ابن قبان. بناء على هذا وقد أعدته بطوله لدقته، ولأن بعض الخصوصيات التي ذكرت في الأثناء أو في الأخير ربما لم نكن أوضحناها أمس لضيق الوقت، بناء على هذا الوجه الذي ينبغي اعتماده لمن يريد دفع الإشكال الثاني مما لا يمكن دفعه، يعني تنافي وتعارض المفهوم مع التعليل، ما الوجه الذي يعتمد في رده لمن يريد رده؟ الأول لا هذا الثاني، هذا الثاني لم يتم ناقشنا فيه كما رأيت، الأول المبني على تفسير التبين بالتبين المفيد للاطمئنان مقابل التبين المفيد للعلم، نفسره بالمفيد للاطمئنان ويرتفع بالتالي المنافات، لأن على تفسيره بالتبين العرفي والظهور العرفي الشامل للاطمئنان يكون المقصود إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني ولو حصلوا الاطمئنان، إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، لا يحتاج إلى تحصيل حتى الاطمئنان فضلا عن العلم. تعليل ماذا يقول؟ لماذا يجب التبين وتحصيل الاطمئنان؟ لكي لا تقعوا في إصابة قوم بجهالة فتصبحوا نادمين، صحيح؟ طب لماذا خبر العدل بالمفهوم لم يجب فيه التبين؟ يقول لأن الغالب فيه إفادة الاطمئنان، فهو خارج عن التعليل. التعليل يقول حيث لا اطمئنان تبينوا وحصلوا الاطمئنان حذرا من إصابة قوم بجهالة، خبر العدل في الغالب فيه اطمئنان فلا يحتاج إلى الأمر بتحصيل الاطمئنان. يعني الفرق بين الفاسق حيث أمر فيه بتحصيل الاطمئنان وعلل بهذا التعليل، وبين العادل الذي نفي وجوب التبين وتحصيل الاطمئنان فيه بالمفهوم، الفرق أن العادل عادة وغالبا يحصل من كلامه اطمئنان يركن إليه، والفاسق عادة لا يحصل من كلامه اطمئنان فيحتاج إلى اطمئنان من خارج فتبينوا من خارج الخبر. لا تنافي بين هذين، هذا تعليل للنهي عن الأخذ بخبر الفاسق بلا تبين، وللأمر بالتبين في خبر الفاسق وتحصيل الاطمئنان، ولا يشمل ما فيه الاطمئنان حاصل بنفسه ومعه وهو خبر العادل، فلا يتنافيان. نعتمد هذا الوجه في الرد على إشكال تنافي المفهوم مع التعليل، وبالتالي يكون المراد إذا كان المراد بالتبين ليس العلم بل الاطمئنان، يكون المراد فيما يقابله وهي الجهالة، في الآية مثل الشك ومثل الظن الذي دون الاطمئنان، بل حتى مثل الاطمئنان المتزلزل الابتدائي غير المستقر. احيانا يحصل لك اطمئنان ابتدائي بدوي لو تأملت قليلا يزول. هذا منهي عن الاتباع في مورده، ومطلوب تحصيل الاطمئنان يعني الثابت المستقر. فيصير المحصل من معنى الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حصلوا اطمئنان يعني متين يركن إليه، مو أي اطمئنان، حذرا من إصابة قوم بجهال. وأما العادل فالاطمئنان الذي يركن إليه ويعتمد عليه حاصل معه تلقائيا، فلا يحتاج إلى أمر بالتبين. بهذا البيان يندفع، بل المصنف لعله هنا أمر بالتأمل إن شاء الله في القراءة نشرحه، بهذا البيان يندفع إشكال، فإنه قد يورد هنا بأنه ما دمت اعتمدت هذا الوجب في دفع إشكال تنافي التعليل والمفهوم الذي يرجع إلى كون التبين بمعنى التبين الاطمئنان إذا كان هو المراد، والعبرة في العمل هي بالاطمئنان، لأن قلنا أمس بيناه اليوم أخفلته أنه على هذا الوجه الذي هو الأول تستغنى عن المفهوم، لأن الآية بالمنطوق تدل على حجية مرتبة من الظن هي مرتبة الاطمئنان، لأنه يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق لا قيمة لخبره، ما يسوى فلسا، لا تعملوا به، روحوا تبينوا وعملوا على طبق التبين يعني الاطمئناني. إذن ما يقال إنه روحوا تبينوا وعملوا على طبقه هو حجة، فالاطمئنان حجة، حصل في مورد خبر الفاسق، حصل من خبر العادل، لا فرق، جعل مرتبة حجة، فيكون خبر العادل الذي فرضت في هذا الوجه إفادته غالبا للاطمئنان حجة من باب حجية الاطمئنان، وحينئذ بالمنطوق يكون هذا، ولا يحتاج معه إلى القول بالمفهوم وتعارض المفهوم مع التعليل حتى نبحث في وجه رفع التنافي بين المفهوم والتعليل كما هو محل كلامنا فعلا. فإذا بنيت على هذا الوجه وكانت العبرة بالاطمئنان بعدما فسرتم التبين بالاطمئنان، فهي حينئذ تدل على جواز العمل بالاطمئنان من أي طريق حصل، حتى ولو حصل من خبر الفاسق لحجية المرتبة الخاص. فهنا يجي سؤال يحتاج إلى جواب، وهو أنه إذا كان الاطمئنان الحاصل ولو أحيانا من خبر الفاسق حجة أيضا بمقتضى المنطوق، فلماذا نهى الشارع مطلقا عن العمل بخبر فاسق وأمر فيه مطلقا بالتبين؟ قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دائما، وأحيانا يكون معه اطمئنان يفيدنا الاطمئنان، لماذا فتبينوا دائما؟ ولماذا لا نقول تبينوا عندما لا يحصل اطمئنان معه؟ الجواب عليه يقول مصنف: أطلق وجوب تحصيل التبين في خبر الفاسق مع أنه أحيانا يحصل منه اطمئنان للإرشاد إلى فرق الفاسق عن العادل، وأن العادل إذا أفاد خبره الاطمئنان فاطمئنانه ثابت مستقر لا يزول هكذا بسهولة، يجوز الركون إليه، بخلاف الفاسق عادة لا يفيده، وإن أفاده أحيانا فهو اطمئنان ابتدائي يزول بسرعة، تحتاج إلى أن تتأمل وتحتاج إلى أن تنظر حتى تتثبت من هذا الاطمئنان، فتبينوا حتى تتثبت من هذا الاطمئنان المفروض حصوله أحيانا يزول أو يبقى، إن تبين لك وحصل اطمئنان يكون من الثابت، وإلا بأنزال يكون مما لا يسوى نصف فلس أو ربع فلس أو أقل من ذلك للإرشاد إلى هذا. هذا جواب، ومن هذا الكلام يظهر الجواب عن إشكال آخر. حاصل الإشكال أنه إذا كان المدار على الإطمئنان كما هو مقتضى هذا الوجه الذي استندت إليه في دفع إشكال تنافي المفهوم مع التعليل، إذا كان هكذا فمن المعلوم أن العاقل لا يقبل الخبر. العاقل من حيث هو عاقل لا يقبل الخبر ولا يقدم على العمل بمضمونه إلا إذا حصل له الإطمئنان، بلا فرق بين أن يجيء بالخبر عادل أو فاسق، فيكون الأمر بالتبين بمعنى تحصيل الإطمئنان في مورد مجيء الفاسق لغوا، لأن العاقل لا يقدم من دون تحصيل الإطمئنان. فما معنى أن تقول له حصل الإطمئنان؟ ها واضح الإشكال؟ أنت بالمنطوق تقول إذا جاءك الفاسق بالنبأ فتبين يعني حصل الإطمئنان، والمفروض أن العاقل لا يقدم إذا جاءه خبر على العمل به إلا إذا حصل له الإطمئنان، ولا لم يكن عاقلا وإن كان المخبر فاسقا. فإذا كان المفروض أنه لا يقدم في مورد خبر فاسق إلا بعد تحصيل الإطمئنان فيلغو تكليفه بتحصيل الإطمئنان من باب طلب الحاصل، طلب ما يحصل لغو. ما الجواب على هذا؟ يقول ظاهر مما قدمنا صحيح أن العاقل لا يقدم إلا مع تحصيل الإطمئنان، لكن مع تحصيل الإطمئنان يركن إليه، فالأمر بتحصيل الإطمئنان في مورد خبر الفاسق من جهة الإرشاد إلى أن ما في مورده من إطمئنان يحصل أحيانا لا يركن إليه، فالتفت ودقق في مورد الفاسق وحصل إطمئنانا يركن إليه. واضح كيف؟ وإن كنت عاقلا لا تقدم إلا مع الإطمئنان، لكن التفت إلى الإطمئنان الحاصل في موارد خبر الفاسق قد لا يكون شيئا يصح الركون إليه فتبينوا. هذا معناه. هذا المقدار من الشرح سأكتفي به اليوم، لأن بقيت عندنا عبارات كثيرة ما قرأناها نريد أن ننهي قراءتها. يقول وليس في ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الأكثر. ما هو المشار إليه بذلك؟ هو التزم بكون مفهوم الآية أخص من التعليل، والمفهوم لا يشمل إلا خبر العدل الظني، في هذا يقول لا تبين، أما العلمي فخارج تخصصا. لا تساق الآيات والروايات والأدلة كلها على الاعتبار أو نفي الاعتبار بالحاض معلوم الاعتبار أو معلوم عدم الاعتبار، تساق فيما هو لا يعلم صدقه وكذبه في مشكوك الاعتبار، فإن معلوم الصدق معلوم حجيته ومعلوم الكذب معلوم بطلانه، يساق الدليل في المشكوك. فالمفهوم ناظر إلى خبر العدل الظني لا العلمي، وهذا هو مورده الوحيد، بينما التعليل يقول كل خبر ظني يعني فيه جهالة ولا يؤمن مع مخالفة الواقع ليس لك أن تعمل به حذرا من إصابة قوم فاسقا كان المخبر أو عادلا. فهذا عام للخبرين عادل والفاسق، هذا خاص بخبر العدل في الظني في الكل. ومع ذلك ماذا قال؟ لا أخصص التعليل بالمفهوم. لماذا؟ تقديما للتعليل بقوة دلالته. هنا مسألة، هل يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة أو لا؟ هو يقول نعم أنا أختار أنه يجوز وهذا عليه الأكثر. فلو قال أكرم العلماء ثم قال إن كان العالم عادلا فأكرم، وبذاك العلماء شامل للكل عذول والفساق. هذا بمفهومه مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط يقول إن لم يكن عادلا يعني إن كان فاسقا فلا تكرم. هذا المفهوم أخص من عموم أكرم العلماء، هذا يقول أكرم الكل، هذا يقول خصوص الفاسق لا تكرم بالمفهوم. نخصصه به أو لا؟ يقول نعم نخصصه به. إذا كنا نخصص العموم بالمفهوم، فلماذا لم تخصص هنا عموم التعليل بمفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ وقدمت التعليل على المفهوم وجعلته قرينة على عدم المفهوم، مع أنك أنت تختار التخصيص للعموم بالمفهوم وتنسبه إلى الأكثر؟ أليس هذا الذي تصنعه هنا من تقديم التعليل منافيا لمختارك في تلك المسألة من التخصيص بمفهوم المخالفة؟ يقول ليس هذا منافيا له. لماذا؟ أولا تلك المسألة عندما نقول بالتخصيص فيها نقوله في المفهوم الثابت في الدليل المنفصل، فينعقد له ظهور من جهة انفصاله في المفهوم، فنخصص العام بالمفهوم المنعقد له الظهور المفروغ عن وجوده. وأما ما نحن فيه فالقضية متصلة. ثانيا لو سلمنا أنه يجري ما اخترنا هناك في الأعام من المفهوم المنعقد في المنفصل والمتصل جميعا، فيشمل محل الكلام، لكن نقول خصوصية محل الكلام من بين أفراد المتصل الذي ينبغي أن يجري فيه هذا التخصيص أيضا على هذا التسليم، خصوصيته أنه بالتعليل، والتعليل له من قوة الدلالة ما يكون حاكما وقاهرا لأي مفهوم حتى في المتصل، يعني في المتصل كما هو المفروض له قوة دلالة. واضح؟ له قوة دلالة يقدم وبها يصبح قرينة على عدم المفهوم، لأن الحكم يتبع العلة، ومتى ما وجدت كان الحكم معه، ومتى من عدمت انعدم الحكم. فتخصص وتعمم. ولذا إن قيل لك لا تأكل الرمان وموضوع الحكم بتحريم الأكل هو الرمان، فله خصوص وعموم، عمومه بالشمول لكل أفراد الرمان الحامض والحلو، خصوصه بالاختصاص بالرمان لا يشمل غير الرمان. فإذا قال لأنه حامض خصص وعمم من الجهتين، يعني عكس الأمر، من الجهة العامة خصص ومن الجهة الخاصة عمم. من جهة عمومه للحلو لما قال لأنه حامض علم أن الحكم مخصوص بالحامض من الرمان لا في كل أفراد الرمان. من جهة الاختصاص بالرمان وذكر الرمان خاصة أيضا لما قال لأنه حامض علمنا أنه يتعدى عن الرمان إلى غيره من الأطعمة الحامضة بمقتضى التعليل، فقد تحتاج إلى نقطة لأجلها ذكر الرمان، أطلقه من جهة ذكره هو واقتصر عليه لم يذكر عنوانا أوسع، وأطلقه من جهة بحيث يشمل جميع أفراده. بينا حتى لا أعيد كل الشرح ما يمكن أن تكون النقطة. واضح كيف؟ الآن من القراءة ننظر فيها مرة أخرى. فخصوصية التعليل أنه تدور الأحكام مداره وجودا وعدما فيخصص ويعمم ويصلح قرينة على الموضوع وحكم الموضوع تبعا للعلة وجودا وعدما، ولذلك وسعنا الموضوع إلى ما سوى الرمان بمقتضى العلة. أكثر من هذا تريد؟ قد يقول قال ضيقنا الرمان إلى خصوص الحامض، يعني نوع من تقييد للموضوع الموجود، لكن وسعناه لغيره خرجنا عن الموضوع، هذا أصعب بمقتضى العلة. قوة دلالة التعليل توجب تقديمه على المفهوم، ولذلك قدمنا هنا، وهذا لا ينافي المختارة. هناك ليس في ذلك منافاة لما هو الحق عليه الأكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، بمفهوم المخالفة. لاختصاص ذلك أولا، التخصيص بمفهوم المخالفة مختص أولا، يعني الجواب الأول، أولا هو مختص بالمخصص المنفصل، وثانيا لو سلم جريانه في الكلام الواحد يعني المتصل منعناه في العلة والمعلول، ما كان الكلام مشتملا عامه بالتعليل وحكمه معلول لهذا التعليل. هذا يقدم على المفهوم، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم، معلول يعني الحكم، يتبع هذه العلة في العموم والخصوص، فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان مورده موضوعه عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل لا تأكل الرمان، موضوع الحرمة الرمان باللفظ عام، فالعلة تخصصه بالبعض وهو الحامض فيخصص بالأفراد الحامضة. طيب لماذا أطلق الرمان؟ فيكون عدم التقييد في الرمان أطلقه باعتبار أن الغالب فيه الحموضة، أغلب أفراده الحامض، وقد توجب العلة عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا. هو هذا نفس مثال الرمان بحسب الدلالة اللفظية ومختص بالرمان، نعممه لغيره، لكن يريد موضوعا أوضح، الحكم فيه العنوان أعم من هذا الموجود، خصصه بالموجود هكذا بهذا القبيل. شوف، كما في قول القائل لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان، الأدوية واصفها أعمه، هناك الموضوع الرمان انتهى، أي تعميم لغيره يعني موضوع آخر، لا هنا ما يصفه أو الأدوية التي توصف واصفها أعمه من النسوان، مع ذلك خص المنع عن تناول الدواء الموصوف بما لو كان واصفه بعض هذا العام وهن النسوان، أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه. هذا التعليل للفرضين للمثالين، لأنك لا تأمن ضرره باللسان النسوان باللسان امرأة، معللا بأنك لا تأمن ضرره. خب صحيح العنوان خاص بالمرأة أو بالنسوان، لكن يدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان ولو من الرجال. واضح؟ وهذا نفسه أيضا يمكن أن يخصص من جهة أخرى، يعني لا تشرب دواء وتصفه لك كل امرأة. طيب هناك امرأة اليوم متخصصة صاحبة علم ومعرفة بالأدوية، ها؟ ربما أحسن من بعض الرجال، صحيح؟ وعند بعض مجرد الدخول على عيادتها يوجب الشفاء أو بعض مقدمات الشفاء، أول العافية الدخول إليها في العيادة. المقصود هذا القسم من النساء أيضا العلة تدل على أنه يجوز الشرب، شرب الدواء فيه لأنه مأمون الضرر، العلة تقول لأنك لا تأمن الضرر، هذه العلة غير موجودة. كلا المثالين كما قلت لك فيه تعميم من جهة وتخصيص من جهة، فلتفت جيدا. ويكون طيب إذا كان هذا النهي في كل دواء يصفه من لا يؤمن معه الضرر ولو لم يكن امرأة، لماذا خص الخطاب بالنسوان أو بالامرأة؟ يكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال، جهال بالوصف وبالأدوية، لنقطة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم، خاصة أو عامة. ذاك اليوم بينا النقطة العامة مثلا هي ماذا؟ هي أنه الغالب في من لا يعرف وصف الأدوية، يعني الأطباء باصطلاح، في غير الأطباء باصطلاح اليوم، الغالب في غير الأطباء هم النسوان، هكذا ليس هذا عكسه، نريد أن نقول الغالب في من يعرف وصف الأدوية وهم الأطباء هم غير النسوان، وأن الجاهل من النسوان. واضح كيف؟ هكذا. على كل هذه نقطة عامة، أما النقطة الخاصة نقطة عامة لماذا هذه؟ لأنها مرتبطة بعنوان من لا يعرف، الغالب في من لا يعرف الجهال مطلقا صنف النسوان. نقطة خاصة بنفس عنوان النسوان مثل التنبيه على ضعف عقول النسوان وأن الأصل فيهن الجهل هذا أو ذاك. وكل هذا للمثال طبعا. هذا والآية تكون من هذا القبيل وما نحن فيه من هذا القبيل، فلعل النكتة من هذا القبيل يعني العلة تعمم. صحيح الموضوع الفاسق، لكن ما دامت العلة حذر الوقوع في الجهل ومخالفة الواقع فهو يشمل للعادل وتعمم الحكم لغير مورده بحسب اللفظ، مورده بحسب اللفظ خاص الفاسق تعممه. طيب لماذا خص الذكر أو خص الفاسق بالذكر مع أن الحكم عام؟ وتكون فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد الذي هو جاء بالخبر في الفرض في مورد الآية والذي وصف بالواسق بالفاسق فيها كما نبه عليه المحقق في المعارج. وهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي اليقين، وقد بينا اليوم ما يغني عن الشرح الزائد هنا كما هو مقتضى اشتقاقه، تبين من البيان، بيان يعني ظهور ووضوح يعني حل. ويمكن أن يقال إن المراد منه ما يعم الظهور العرف، صحيح الظهور لكن ولو عرفان، الذي يكفي فيه الاطمئنان، الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهال. يعني المراد بالتبين هنا الاطمئنان يقابله الجهالة بهذا المعنى، فالجهالة هنا ما سوى الاطمئنان. وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور على المفهوم، لا يعود هناك تناف بين المفهوم والتعليل كما بينا، من حيث رجوع الفرق بين الفاسق بيان لدفع الإيراد وارتفاع التنافي، من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل. لماذا قال في الفاسق تبينوا في المفهوم في العادل لا تتبينوا؟ يرجع الفرق في وجوب التبين في هذا دون ذاك، يفترقان في وجوب التبين فيجب في هذا ولا يجب في ذاك، يرجع إلى أن العادل الواقع يحصل منه غالبا الإطمئنان المذكور والمطلوب بخلاف الفاسق لا يحصل منه، فلهذا وجب في الفاسق تحصيل هذا الإطمئنان من خارج خبر الفقير فتبينوا. هذا إن دفع الإشكال بهذا البيان، لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل مفيد الإطمئنان حينئذ غير محتاج إليه كما لا يخفى فيثبت، يعني لأنه يثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن وهي الإطمئنان، ويثبت بذلك حجية خبر العدل المفيد للإطمئنان بنفس هذا المنطوق. هذا وجه ثاني. ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف الواقع، ليس التعليل يقول لا تقدم على ما هو مخالف الواقع يعني ما يحتمل مخالفته الواقع، يعني ليس معنى الجهالة الجاهل المحتمل لخلاف الواقع، بأن المراد بالجهالة السفاهة ولا تقدم فيما لا يجوز فعله لا مقابل العلم وما يحتمل مخالفة الواقع. والدليل على ذلك قوله تعالى فتصبروا على ما فعلتم نادمين، فإن العقلاء لا يندمون ولا يذمون على الإقدام حيث ينبغي. وخبر العادل أقدام في مورده حيث ينبغي فلا يذمون ولا يندمون، واضح؟ إذن فتصبح نادمين يعني بنظر العقلاء، أين يندم وأين لا يندم بنظر العقلاء؟ إذا عد العمل سفاهة هنا يقولون هذا عمل قبيح وذميم ويذمون عليه، وهذا الذي يجب الندم بنظرهم. أما إذا عد رشدا وعقلائيا وعلى ما ينبغي ووضعا للشيء في موضعه وحكمة عبر ما شئت فلا يذمون ولا يجب عندهم ندم، يقول عملت ما ينبغي انتهى الأمر، خالف ما خالف هذا شيء آخر. فهذا عبارة يندمون فتصبح على ما فعلتم ندمين تدل على هذا المعنى، ندم بنظر العقلاء وهو هنا. ثم نقول خبر العدل ليس فيه ندم بهذا المعنى. قال ولو كان، هذا أصل الاستدلال أن ينقض، يقول ولو كان المراد الجهل مقابل العلم، يعني الغلط في الاعتقاد، لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى، شهادة العدل وفتوى العدل، لنفس التعليل يجيء في الكل. وفيه أولا مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة، ثانيا أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء كما هو مفروض، وفيهم النبي صلى الله عليه وآله، لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها. فلو فسرناه بالسفاهة لازم خروج المورد، إذا لا يفسر بالسفاهة بل بالجهالة. فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لا بالسفاهة، لعلة هي كون هذا العمل في معرض المخالفة للواقع. وأما نقضك بجواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ولو كان المراد الجهل وعدم الاعتقاد والغلط في الاعتقاد، لشملهما التعليل وخرجاك خروج خبر العدل، فنقول لا يجوز القياس به لما تقدم. يعني هناك كلام مطلوب، هنا هذان ثبت حجيتهما بالدليل الخاص الموجه بهذا الوجه لا من مفهوم الآية، حتى يقال التعليل قرينة على عدمه بالنسبة إليهما كما في خبر العدل حرفا بحرف، لما تقدم في توجيه كلام ابن قمة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه، كما في الفتوى باب العلم إلى الحكم الواقع مسد على العام. وقد يكون الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع، المصلحة السلوكية مثلا، هذا نطبقه في الشهادة، لأن بالشهادة غير مسد الباب. فالأولى لمن يريد التفصيل، بل أكتفي بهذا المقدار حرصا على درس الإخوان التالي، والحمد لله رب العالمين.